السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع ذلك من أبواب الإقرار في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الباب السابع والثلاثون، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعه الله. اورد الامام البخاري في هذا الباب حديثا واحدا يرويه صحابي عن صحابي عن انس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: بين انا رفيق النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس بيني وبينه الا اخره الرحم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم قال ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم قال ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال سعد، ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله اذا هم فعلوا؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق العباد على الله ان لا يعذبهم. حق العباد على الله ان لا يعذبهم. اول سؤال: ما العلاقه بين ترجمه هذا الباب بين عنوان الباب والحديث الذي اورده الامام في هذا الباب؟ قال الحافظ: اذا عرفنا ان مجاهده النفس كفها عن اراده الشر بغير العباده ظهرت العلاقه بين عنوان الباب وبين الحديث الوارد في هذا الباب، وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان حق الله على العباد ان يعبدوه وهذه العباده تشمل جميع اوقات المكلفين، فلله عز وجل حق عليك في السراء وفي الضراء وفي الصحه وفي المرض، في جميع الاحوال له علينا حق العبوديه. قل: ان الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول المسلمين. فاذا ثبت يقينا ان العباده حق الله عز وجل علينا كمخلوقين، فانه لم يجد دليل باعطاء مجازا من العبوديه في فتره من الفترات. وبهذا تنطبق العلاقه بين ترجمه الباب وبين الحديث ادوان في هذا الباب. لكنما اذا عرفنا ان النفس مسؤوله على حب القبول واللعب وما الى ذلك تكره التكاليف، ولذلك الانسان يفعل ايام الاجازه. الطفل الصغير لا يجاهد على اللعب، لكنه يجاهد على مجاهده الدروس مثلا وما الى ذلك. فاذا مجاهده النفس كفها عن اراده الاشتغال بغير العباده. كل من نفس تريد اللعب او الراحة عليك ان تجاهلها وان تحثها على طاعة الرب تبارك وتعالى وعلى القبولية له والتقرب وعلى اجتهاد الفرص واغتنام الاوقات. اجتهاد الفرص واغتنام الاوقات فرب عمل يلقاك الله عز وجل في الاخرة درجات وانت لم تعمله بعد. فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي ذر والحديث في غير مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى اخاك وجه طبيعك ولو تلقى اخاك وجه طبيعك ولو تشرك الشرور. وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في صحيح البخاري فاتقوا النار ولو تشد تمرة ولو تشد تمرة يعني بنصف تمرة فمن لم يجد حتى شد التمرة فبكلمة طيبة هذه يستطيعها كل انسان فبكلمة طيبة من نصيحة من دعاء من حق على صدقة إخوان بين الناس أمر بالمعروف نهي عن المنكر ذكر المجرد لله تبارك وتعالى صلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان لا يحترم من المعروف شيئا ولا تحترمن أي ضد من الذنوب شيئا. صحيح أن الذنوب قسمت إلى صفاتها وكبائر بأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكن الذي عليه الصلاة والسلام حديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الإسناد الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بالنص واحد فجاء بابلون وذابلون وذابلون حتى جمعوا ما انفضوا فيه خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يبقى فيها صاحبها ذكر وتذكر ان رجلا دخل النار سقية سقاها كلمة وان امرأة دخلت النار في هرة حملتها لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فاذا لا تحترم لا المعروف شيئا ولا تحترم شيئا فمجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. موقف معاذ رضي الله تعالى عنه بين انا وصيف النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس بيننا وبينه الا اخره الرحمه. هذا دليل على شده تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن بينك الملائكه رسولا ولا وصيفا ولا ابدا. لقد جاء رسول من انفسكم قالوا له يرسل انسانا من اصحابه خلق الله به على نفس الشافه. هذا دليل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه مع انه اشرف الخلق صلى الله عليه واله وسلم لكنه فعلا وحقا كان رسولا من انفسنا. علينا ان نحب وان نتعلق بتلاميذه عليه الصلاه والسلام وان نتبع توجيهاته صلى الله عليه وسلم فنتاثر بافعاله ان كنا بالفعل نؤمن بالله في يوم الاخر ونرجو لقاء ربنا عز وجل. فقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ثم انه عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ينادي معاذا ثلاث مرات حتى يكتشف يا معاذ قلت لبيك رسول الله والسعدين ثم صار مده قصيره من الزمان ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله والسعدين فكر عليك صلى الله عليه ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله والسعدين قال هل تدري ما حق الله على العباد هل تدري ما حق الله على العباد. ومعاذ رضي الله تعالى عنه من مشايخ الصحابه ومن علمائهم لكنه كان فقيها رضي الله تعالى عنه وهو الذي نزل عليه وعلى اصحابه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والا فالرب بمعاذ انه يعرف حق الله على العباد. يعني هذا كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مكة 13 سنة بمكة، رضي الله وسلم عليه يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، إلى التوحيد والتوحيد فقط. الصلاة فرضت في آخر المرحلة الأساسية مرحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت في ذلك آيات كثيرة تحث الناس على العبودية لله سبحانه وتعالى. وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومع ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لا يقسم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل تدري ما حق الله على العباد؟ حتى يستفيد ايضا. فقال عليه الصلاه والسلام حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعباده كما تقدم ذكره مرارا عباره حافظ بن كثير رحمه الله هي الطاعه المطلقه لله عز وجل، الطاعه المطلقه لله تبارك وتعالى، او هي كما قال شيخ الاسلام كثير رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. فظهرت بذلك المناسبه بين عنوان الباب وبين الحديث الوارد في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله قوله باب من جاهد نفسه في طاعه الله عز وجل، يعني بيان فضل من جاهد. المراد باب أن يبين الإمام فضل من جاهد نفسه في طاعة الله، والمراد بالمجاهدة دفع النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. وبهذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب. وقال ابن بطال رحمه الله جهاد الفضل نفسه هو الجهاد الأكمل. فأكمل الجهاد أن تجاهد نفسك في طاعة الله تبارك وتعالى، وقصد جهاد بعد ذلك فهو تابع لهذا الجهاد، لأن الإنسان خلاص بطل نفسه وأمرها على طاعة الله عز وجل. إما إن وجهه الله عز وجل إلى المسجد فيترجح، إلى القبر فيترجح، إن ابتلي بشيء علم أن هذا بنفسه ومشيئته تبارك وتعالى، فهو على استقامة دائم لربه عز وجل في الاحكام الشرعيه وفي الاحكام الكونيه القدريه. الاحكام الشرعيه هي التكاليف الاوامر والنواهي، والاحكام الكونيه القدريه ما يتعرضه الانسان في هذه الدنيا من مصيبه او مرض او ما الى ذلك، فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. يقول ابن بطال المالكي رحمه الله جهاد الفرد نفسه هو الجهاد الاكمل. ويحضرني هنا حديث اخرجه الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هدر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هدر ما نهى الله عنه. فكان يحضر ما ينهى الله تبارك وتعالى عنه وينبه النفس على ذلك، فيجد نفسه او ان وجد نفسه في حاله من الحالات او مرحله من المراحل مضطرا لان يفرض وضعه كاملا حفاظا على طاعه الله وهجرة ما نهى عنه تبارك وتعالى، فلن يتأخر ولن يتردد، لأنه يعني هذا الهجرة الأولى التي هي فرض عين على كل مكلف في جميع الأحوال أن يهاجر إلى الله عز وجل وأن يهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن بطال رحمه الله: جهاد الفضل نفسه هو الجهاد الأكمل. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. قد يقول قائل وهذا السؤال تجده بالامس، نحن نسمع كثيرا في الدين ونعلم الكثير واعمالنا، يعني لا يوجد منا من يعمل بكل ما يعلم، فما هو السبب؟ هل هو الحب فقط؟ الحب هو الحب والرسوله، لا بد من كما سياتي عند الكلام عن خواص مجاهده النفس، ان اول السبب حثها على تعلم امور الدين. وهنا ينبغي ان تتذكر عباره الامام ابن القيم رحمه الله: ان العلم قد ياتي بالخير وقد لا ياتي بالخير. ان وفقت للعمل بهذا العلم وتعلمه للناس وما الى ذلك فهذا علم الناس، فالحلم قد ياتي بالخير وقد لا ياتي بالخير. اما الجهل فلا ياتي باي خير، لا ياتي باي خير. ورحم الله تعالى كان انت بثلاثين من عمره وما كان قد صنع في طلب العلم بعد، دخل في المسجد قبل صلاه العصر قبل ان يؤذن للعصر، فجلس الناس وامروه ان يصلي ركعتين، فقام ان صلى ركعتين، وبعد ان صلى العصر خرج ليشجع جنابه. فلما رجع لتشجيع الجنابه أراد أن يصلي ركعتين، لأنه قد تعلم أنه ينبغي عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يصلي. فجلسه الناس وأجلسوه، لأن الصلاة بعد العصر دي منهي عنها عند الصحابة رحمه الله، كان في بلاد الأندلس التي تتمذهب بمذهب الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك وأبو حنيفة مذهبهما كراهية الصلاة في هذه القائمة بغير تفريق، والشافعي له تفصيل محترم ينبغي ان يراعى، وهو ان الصلوات التي نهينا عنها في هذه الاوقات الصلوات التي لا سبب لها، اما الصلوات ذوات الاسباب التي في المسجد فهي مشروعه في جميع الاوقات بما في ذلك اوقات الصلوات. هذا هو المذهب المعتمد. المهم ان هذه الحديثه كانت سبب في ضبط الشارع لذلك طلب العلم لابي محمد بن حزم رحمه الله. الرجل له عليه تغير، هذا ليس يعنينا الناس، لكن الذي يعنينا ان هذه الحديثة استفاد منها ابو محمد علي بن احمد بن حزم رحمه الله في بداية طلب العلم حتى لا يكون ملعوبة في اي غير. هذا يذكرنا بنصيحة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد حين خرج معه في المقام، فقال واحد جبريل ليتمجد فيه في المقام من منا يفعل هذا حتى اكون باكرا كلمه الامام النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثروا من مثل هذا الكذاب صلوات الله وسلامه عليه. فقال له كميل ان هذه القلوب اوعيه، فاوعاها احفظها للخير، أوعى هذه القلوب يعني أوسعها أحفظها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتى يقال يكون ربانيا؟ متى يكون الرجل ربانيا؟ أن يكون عالما عاملا معلما، الثلاثة هذا أسمع هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والاصمعي في اهل اللغه، وحكى بعضهم الاجماع انه لا يسمى ربانيا حتى تتوفر فيه ثلاثه شروط: ان يكون عالما عاملا بعلم الاجابه معلما للناس، عالم ربانيا ومتعين على سبيل نجاته. يعني ان قال الانسان مثلا انا يعني كيف اقول عالم ربانيا؟ هذه مساله صعبه، هذه مسألة صعبة، لكن في الحقيقة رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه العليم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ يعني هل يمكن أن يطلب العلم في مراحل متأخرة ومع ذلك ما دام قد أخلص تصفية لله عز وجل في طلب العلم بالذات، فإن الله تبارك وتعالى يسهل له أمره. قال شيخ الإسلام: إن من سعادة ابن آدم أن يسوق الله عز وجل إليه رجلا من أهل السنة. وده بيقرأ عليه كثير، لأن الإنسان إذا تعلم توصيلا ثم بعد ذلك عرض عليه الحق احتاج إلى أمرين: أن ينفع هذا الباطل قد تبرز، ثم أن يرجع الحق فيه بعد ذلك. فده تسليم للظهور وإضاعة الألفاظ. فإذا أراد الله عز وجل بعمل خيرا وانتظر له رجلا من أهل السنة يأخذ بيده أفضل طريق، أفضل طريق على طول إلى الجنة، يأخذ بيده الصراط المستقيم. ومع ذلك هل نطلب من الناس أن يكونوا جميعا علماء؟ طبعا لا. هذا حرص على البداية، فلو لم نظر من كل فرقة منهم ضابطا ليتفقهم الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن لم تستطع أن تكون من الطائفة الأولى والناس الثلاثة عالم رباني ومتعجب على سبيل النجاة، متعجب على سبيل النجاة. قال الله تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. ويقع مجاهده النفس وهو الجهاد الاصلي او الاصيل، ويقع بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها من الشبهات وبمنعها من الاحسان الشهوات المباحه لتتوفر لها في الاخره. ده كلام جديد جدا، فهي درجات درجات. مطلوب ان تكون النفس منقاده للشرع، اول مرتبه ان تمنعها من معصيه الله فعلا وفعلا. يعني ان كان ترك الصلاه معصيه فعلا، ان كان ترك الخمر معصيه فعلا، وهكذا. بعد ان يسلم الانسان هذا الامر يترفع الى مرتبه الثانيه، ان يترك الامور التي يقع فيها الشبهات المشتبهات التي تتنازع بها او يحلها بعض العلماء ويحرمها البعض الاخر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرفه. كيف يستبرئ لدينه؟ استبرئ يعني حضر البراءه لدينه، لانه اذا كان يترك الامر مجرد الشك والاشتباه لانه قد يكون حراما، فلا شك ان الحرام الظاهر الصوم سيكون هذا المكلف ابعد الناس عنه، اليس كذلك؟ واستبرئ لدينه وعرفه، لانه اذا فعل شيئا اختلف فيه اهل العلم، بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام. الذين يقولون انه حرام فينسبونه الى المعصيه، يقولون كذلك هذا وقع في معصيه الله تبارك وتعالى، ارتكب امرا محرما وهكذا. فلذلك يقول عليه الصلاه والسلام: فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني هذا مآله الى الوقوع في الحرام، لان شيء انت شايف حلال ولا حرام تكلمت عليه، هذا يجعل القلب سكينا بمسائل التحريم والحرمات. فقد ياتي الشيء الحرام الصح فيحرم عليه الكفايه والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث ورد في الروايه الاخرى اوضح البخاري في كتاب السيوع في صحيحه: فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان اذا استبان امره. وقعوا من الروايه: ومن اصطرأ على ما يشك فيه من الاثم او كان ان يوافق على الثبات، او كان ان يوافق على الثبات. طيب وبعد ما نلاقي في الشبهات ضرب الخطر اولا على فتح المعاصي، كلمه الاثنين على صدق الشبهات، امر الثلاثه على عدم الاكثار من المباحات لتتوفر له في الاخره. هكذا يقول ابن بطال رحمه الله. لكن هناك تعليق طيب جدا للحافظ ابن حجر زياده مكثره في هذا الدرس الاخير. يبقى الانسان عليك ان يكفح كما حدث في الايه حتى في الشهوات الحلال، لان النفس هكذا يقول ابو الدهر، النفس لا يناسب والصلاه مثلا الانسان اللي عنده سياره كان يريد يجلس على ريحه الشغل ايهما افضل؟ ليش على ريحه الشغل؟ يجي الميكانيكي يقول لك تعرف العربيه لازم تمشي فيها على سرعه عاليه عشان تفتح المسافر وكده، كذلك الطبيب الطبيب القلب يقول لك اطلع الكلمه اطلع الكلمه من الكلام ده بيفتح الان شغال اطلع مسألة الأسبوع الشرعي اللي بيعمل المرض قد تغلط، ده الصواب اللي أنت تطلع السليم على البيت يوم يروحوا مسلمين أبو البيت يبقى يحرم في هذا أيضا، واخد بالك؟ مرض النقص والنقص في أمراض الأسبوع المنظمات أو أمراض المرتبين، لكن من اشتغل من غير البث أو الحسان اشتغل بالمحل وما إلى ذلك، لن تجد عنده في هذه الأمراض غير لكن كل إفراد يحرق أولا بأول ذلك كنا نسمع عن من يشرب كوبا من السم في الصباح لكن على 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 الريق يحط ما يسمع لو ما كانش كوبا السم يموت الفلاح ده كان شغله عملا مرتبطا بحركه السم من ساحه مصلح السم الى ان تغرب والشم يعمل عمل السم لكن لو واحد في المدينه فيه كوبا السم يضيع يموت كان يتفكر صحيح فالبدن واحد ينام على مرات الصيف او مرات الجنس فيه وما الى ذلك كان في انزلاقات وحاجات السفرات يقول لك اربعه النوم على حاجه صفحه او على صفحه تنام على صفحه كان ذلك يكون الواحد جربه تنام على الفرش يقوم يلاقي بدن تمام والعمود الفقري التقدم والمرض تمام كل حاجه تمام تقريبا رجل الباب ان البدن ليس يسوء التوقف الانسان ليس يسوء التوقف لكن لما يشتغل ويتعب ويحتمل هذا فرش البدن نفس ما يقال البدن يقال ايضا بالنسبه للقلوب القلب مشمش لا يشعر بالترقب استبشروا حتى تستشعروا بعض الحياه لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ويذلل النفس ايضا على عدم الاستشعار من الشهوات المباحه لتتوفر له في الاخره قال الحافظ ويؤدى يعتاد الاكثار فيضره الى الشبهات فلا يامن ان يقع في الحرام هو ذا الكلام هو ذا الكلام المطلوب لان الانسان قد يتعود التوسع في هذه الشهوات والدنيا لا تدوم على حاله ان ضاقت عليه احواله في وقت الناس وهو قد عود نفسه على الصبر وعلى التنعم والرفاهية سيقتحم باب الشبهات وبعد اقتحام باب الشبهات سيقتحم باب الحرام يعني برضه التفاعل مش اتجاه عكس التفاعل مش اتجاه عكس المفروض ان تبدا برد المعاصي ثم الشبهات ثم الانصاف من المباحات لو وقع قلق في هذا القدر الاخير هيجي التفاعل عكسه ليس التعود على هذه الاكثار من الشهوات وضاق عليك الحال ولم تبرئ نفسك فهذا سيقودك الى الهجوم على الشهوات ونفسك ما يسمى السلام السلام فيها يعني انت عايز تسدد بينها محرمه لا ما تسدد بينها محرمه خلاص لكن المحرم انا مش عليه اطلاقا اطلاقا ليس الامر كذلك وليس مسلوكا في يدك فبعد ان يؤمن او بعد ان يتجرا على الشهوات سيتجرا على الدين سيتغطى على الحرام يبقى احنا نخلي بالنا ان الغطاء رحمه الله بين ثلاث مرات المرتبه الاولى وبذلك وصول القصد الى حاله هذه القياده المطلق لله تبارك وتعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ام تشريك كف النفس عن المعاصي يقول لك انا هذا محرمه لا تستفتي بهذا عليك تتطلب من الامور العاديه دائما. طب واحد يفضل الفروض مطر لكنه لا يفضل السنه الذي تعود ان يفضل السنن الراغبه وان يستفيد من السنن دائما قد تجده حسنا في يدك ففي درجه من الكفر يا انت يقول لك انت متفرد يا صفر حبيبي واجبة السنة ده انت حال الانسان دائما كده خطير لما يكون السنة من السنن وهو متعود على اداء السنن بيشعر بانه قد رفع من ظلم الكفر. اما لما تعود الانسان على صلاة الفروض فقط ان رفع الخلل في الفرصة ان رفع الخلل في الفرصة. ولذلك قال سفيان رحمه الله انما حكموا بالمتقين لانهم اتقوا ما لا يتقوا. حكموا بالمتقين لانهم اتقوا ما لا يتقوا. يعني ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ياتي غلام بطعام فياكل هذا الطعام ثم يكتشف ان الغلام ترى هذا الطعام بلاد اكتسبه من الكهانه الجاهليه. فخلاص الرب لا شيء عليه رضي الله تعالى عنه لا شيء عليه لانه اكل طعاما ما كان يعرف انه حرام. والله تبارك وتعالى لا يمكن ان يراقبنا على هذا الهدف على هذا الهدف كما قال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني لو واحد راح عند مسلم والمسلم حط له طعام وقال له خد يا رجل ده نحن حلال وهي ميته او خنزير نسال الله السلامه والعافيه لا شيء على الاخر وانما تؤاخذ على الذي قدم له هذا الاخر. ومع ذلك تجد ان الصديق يضع يده في السجن ليقل هذا الطعام ليقل هذا الطعام. فقدر الصديق رضي الله تعالى عنه ان يستقر في بطنه طعام من مال حرام رضي الله تعالى عنه. فتقوا بالمتقين لانه اتقوا ما لا يتقوا. وحسن الترمذي من حديث عطيه السعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حضر في مدينه. هذا الحديث ضعفه اهل العلم في الحديث وان كان الترمذي قد حسنه وانما اردت الاشاره الى المعنى فقط. بعد ان تحكم مسألة المعاصي الشبهات الاكثار من المباحات الى تحليل الاكثار من المباحات يعني ما تقعد على المائده ليس من الضروري ان يكون امام عشره اطفال فين المخيه فين مش عارف الكمال مش عارفين انا بحب الماده كل الحاجات موجوده واهلا طبعا عمال يبلع حتى لو فعل هذا كده مرات ويمكن يفضل القيام يبلع يتوخر ووقت عمال يدخل يخلص يمكن فلا واقف بين يدي رب العالمين وبتسمع كلامه سبحانه وتعالى ومع ذلك تطرح هذا السؤال على النفس اذا القلب في حاجه اذا القلب في حاجه. من اكل كثيرا نام كثيرا حتى لو كان نوما كثيرا وفاته قوم كثيرا لكن الذي يقدم من الطعام كانه مقدم على الصلاه ويريد ان يكون نصيفا نصيفا مستوجبا في كلام الله فيقدم به نحكم عنه يكفي ما يفعل بس هو المدعى الذي ان يراقب نفسه في جميع نحو ونقل الشيخ عن شيخه ابي علي الجفار رحمه الله قال من لم يكن في بدايته قائد مجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة لم يجد من هذا الطريق شمة. مجاهدة النفس رغم انها فيها صعوبة نفس تفرق في اول الحال لكن كل تبعين في الانسان في اجتناب المعصية او فعل طاعة سيجد كعادة نفس مقدرة هو يمكنها وقد يعجز لسانه عن وحدها كلما وفق لطاعه من الطاعات. ولذلك قالوا في تفسير قولها عليه الصلاه والسلام في الطاعه فرحتان يفرحهما قال القرطبي رحمه الله هناك فرح العامه وفرح الخاصه. ففرح العامه انتهاء جمال الانسان والبحث في الطعام والشراب في الماء يبحث في يد اليمين والشمال مع ان هو نهي عن اكل الشمال كده وكده. الاتفاق بيقول لك كل شيء تمام، لكن الرسول عليه السلام قال اذا اذهب احدكم فلن ياكل بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله. ودول ان احنا اخذناه عن تاثير الجن الذين اتبعوا الشيطان الجن في العالم الغربي. لكن لو انت قعدت على المائده خصوصا لو كان الوسط وسط الجمال ومسكت الشوكه بشكل يمين اللي هي داخل الاكل والسلسله كده في الشمال فانت استخدمت فضيحه مخالفه للاعراف والاعراف الدبلوماسيه وما الى ذلك. وبص بقى الجميع يقول لك بايه؟ بنظرات الاسكان والاحتقار وما الى ذلك. وسوء الناس نجينا صلى الله عليه وسلم احب الينا من سنه هؤلاء. فكده ايه عذاب الاعمال ياسر في اليمين وفي الشمال وبعد ما يخلص مين طلب غلطات الحاجه والمنافع والقضايق وفين الامر فيه كبروس اللبن اللي اتعمل كان موجود امبارح عمال ياخد مين طلب غلطات الحاجه وبعدين في فيها بقى ايه؟ لا الفتره القصيره دي بين المغرب والعشاء دخلوا 10 دقائق 10 دقائق في واحد كده في الشغل ربنا يشوف عليه او ما يؤذن القران الفرع الحضاره تقول لي هي سنه الطلبه فيها ايه؟ رجع التجارة يقول لك علينا يخلص الأذان، يعني أنت مستطيع شوف حتى في يوم يخلص الأذان ده كان لسه تفسير في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا هذا في الأمر. ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم الظاهري إلى وجوب ترتيب الأذان إلى وجوب ترتيب الأذان ده واجب والظهور على أنه مستحب لكن الحديث ورد أوامر عدة أوامر ترتيب بترتيب الأذان أن له من الفضل ما هو مذكور في هذه الحالة. فمن لم يرجع الى صاحب المجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة. وعن ابي عمرو بن بجيد لابن كثر من ذلك العبارة اللي هي في وعن ابي عمرو بن بجيد رحمه الله قال من كرم عليه الدين هانت عليه نفسه من كرم عليه الدين هانت عليه نفسه. ازاي في موجودة في جوانب كثيرة من حياة الإمام القاعد مثلا في الاجتماع أو في مجلس فيه الوزراء والوكلاء وكده والراجل هتقف راجل مرة هتقف ده نفس الشريف في الثانية هتقول أشياء عن بعض المشايخ في أمر الشريف وبعدين يعني أنا هموم في وسط الناس دول ان انا فيها بدله وكرافات وقميص بنور بتاع هفك الدعاء عده وانزل الكرافات وفك الزرار وتحط القميص ودخل الكرافات في الزرار بتاعت القميص عارف خليك في الدعاء يعني حركه اما تروح تاخد الشريف وايه ما تروح تقول وحيد وانت تروح 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 فين الضرورات دي؟ وفين المبلغ الصحيح مع تعمد ارتكاب المعصيه واخراج الصناعة نفسها؟ كل دي كلام في لمسه ايه؟ لمسه الشيطان. احنا قلنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للبلد لمسه وللشيطان لمسه ما منا من احد الا وقد ارسل به قائده من الجن وقائده من الملائكه. طيب للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك إعادة القيد وتوفيقه من الوعد، قوم يا جدع، هتضيع وقت وسيلة الملك بلع، قاعد تجد ما فيهاش طعم ولا ريحة ولا أي حاجة أبدا، قوم حافظ على كلام ربنا، ربنا واجب يرزقك، واجب يشفيك، وأنت محتاج في حاجات كتير جدا، وأنت محتاج غني عنك، أنت محتاج قوم قطعة. يحاج ولمة الشيطان إعادة بالشر وتكريم بالوعد. انت هتقوم دلوقتي هيفرقوا عليك. اقول لك انا قاعد في الشيخ وبتاع حاجات زي كده. ممكن تشيل تقرير. ان الراجل ده عنده ملامح التصرف الذاتيه عاليه لصرف القرارات في الاوقات. والله واحد صار راجل بتاع التكملات ساقط من خير الحظ. انا ما اردت ان اذهب اليه، هو اللي تعالى تعالى انت عايز تروح للثاني دي. انا عندي الوقت بتاع الوقت والصرف وعامل نبره بسبب هذه النبره. انا الراجل ده انا بقول عندي الراجل ده مستفزني ان انا عايز اعمل لك شغل وخلاص. طب عليا قرار انا عايز اختمك عشان مش اختمك. وانا قاعد عنده شخص ان كل واحد يقول لي طب عليا قرار انا عايز اختمك عشان مش اختمك. طب انا بقول لي انا كنت زي كده، لكن بقيت على ناس لقيتهم هياخدوني في الغنيمه. قلت يا خبر اسود يبقى في سلاح بقى وبتاع اللي حصل. قال عايزيني اخر الوقت يوم الجمعه واخر الجمعه. فانا قال لك لا، ده هو ده عين التصرف. مع ان الله عز وجل يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ان كنتم تعلمون زي ما يسمي حاجه غلط يقول لك انا قاعد بس حافظ ما تكسبش. لكن ممكن اقول له كلام ده غلط ويقول له كمان في الهزاء هيبحث عن شرفه يختلف عن الامر المعروف والنهي عن الكفر. اقول لك لا، انا عايز انام لازم اكون عملت الحبيب بنام حوالي 9 ساعات في اليوم. ينام 9 ساعات والتاني وقت طول الليل عمال يصلي ربنا سبحانه وتعالى يرجع. يعني ايه؟ يخافون الاخره، يخافوا الاخره ويرجو رحمه ربهم تبارك وتعالى. كانوا حجاب النبي ما يخشعون. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه عند البخاري ووصف به عائشه ايضا رضي الله تعالى عنها. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تلم قدماه. فقيل له في ذلك قال له عائشه رضي الله عنها يا رسول الله اخاف الله لك ما تقدم من ذنبنا ونتاخر. يعني لماذا هذا الاجتهاد الشديد في العباده؟ فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ ثم دعينا من الله سبحانه وتعالى ان يغفر فيما تقدم من ذنبي وما تاخر. هذه نعمه، والنعمه تحتاج الى الشكر. مش الواحد يقول لك يا عم شيخ يعني ورد فضل ان يفعلوا كذا. هل تعرف لو عمل كل حاجه راح عارف مع واحده راح قال لي اتفضل تعالى فيه شيء فيه اكل فيه ما فيش عليه حاجه؟ لا لا، يعني ده خصوص في التفسير. لما الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا يخطب ابن عمر من اهل الجنه من العشره المبشرين بالجنه، وكذلك ابا بكر رضي الله تعالى عنهما. على انك انت تتبعك اعمال فلان هذا ستجد انك بلغ المرتبة العالية. عمر رضي الله تعالى عنه وهو على فراش النوم بعد اسبوع وقبض الاحشاء ونأم في صف شيئا فشيئا ويكتب عليه رجل ينتجه ويبدو مناقبه فقل انصب وجدت لو ان ذلك كفاك. يا ليت ام عمر لم تلد عمر. وطلب منه ان يضع خده على الارض، فوضع خده على الارض فقال هذه العباره يا ليت ام عمر لم تلد عمر رضي الله تعالى عنه. والصديق رضي الله تعالى عنه كذلك. يعني هؤلاء الذين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ياتي الى اصحابه فقال احدهم اللهم نسالك في الجنه قصرا ابيضا وسورا حينا على صفه كذا. وابن مسعود ساكت حتى اذا فرغ الرجل من دعائه قال ابن مسعود قد سمعتم دعاء صاحبكم وان ها هنا رجلا يتكلم عن نفسه وان ها هنا رجلا يود ان مات الا يبعث. لا عايز لا خطر ولا طول ولا طعام ولا شراب، عايز بس لما يموت ربنا ما يجعلش ذلك. يبقى دي النهايه. بس مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فالإخبار عن أن هؤلاء من أهل الجنة ده إخبار عن أن أعمالهم تكون كذلك بعد عهد الزمن من أهل الجنة إذا ما في اليوم وبيعمل اللي هو عايزه بس غلط هذا سهل فقط. قال البخاري رحمه الله لما يقوينا عليه رحمه الله قال البخاري رحمه الله أصل مجاهدة النفس حبها عن المألوفات وحملها على غير الهوى. أظن الكلام ده احنا تعرضنا له مرارا. حبها عن المألوفات يعني بما رمضان بالفضل أبهدنا باستمرار الفضل بالصواريخ والخشاب. التقريب مرة اللي فاتت لما تكلمنا عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم هذا منهجنا الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة لا نختلف بفهم أبدا.
يخافون يوماً
ان هذا المساجد ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا الخلل والقدر، وانما جعلت المساجد لذكر الله واقام الصلاه وقراءه القران، لذكر الله واقام الصلاه وقراءه القران. انت اذا اتيت المسجد لا تستنى، يعني يجب ان كل خطوه تخطوها الى المسجد تكتب لك بها حسنه وتنهى عنك بها خطيئه. فمجاهده النفس كما قال الشيخ رحمه الله فضها عن المألوفات وحملها على غير هواك. قال: وللنفس الصفتان انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، فالمجاهده تقع بحسب ذلك. قال بعض العلماء: جهاد النفس داخل في جهاد العدو، يقول خليك تحمي السلاح وتعلم حياتك للخطر واولادك للجد وامرأتك للترصد وما الى ذلك. ايه اللي خليك تعمل نفس الكلام ده؟ طلب مرضات الملك كما فعلت، طلب رضا من الملك سبحانه وتعالى، هو الامر. تعالى سيد السلاح فمع الاطاعه يا رب، تقول رضيا لك، قل هل ترصدون بنا الا انت في ونحن نتردد لكم ان يصيبكم الله بعذاب العلم او بايدينا. لا كما قال المنافقون الذين قالوا القانون وفعلوا لو اطاعونا ما قلتم قد راوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. طب اسمع الناس الموت اللي يقول لك في حد هيموت الكل هيموت، ولا ان قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يسمعون، ولئن قلتم او قتلتم تقول ايه؟ تصريح لا اله الا الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى التي قتلت في سبيله تبارك وتعالى. فجهاد النفس داخل في جهاد العدو، فان الاعداء ثلاثه، مين هم بقى؟ الشيطان راسهم الشيطان والنفس وعدو الدين، كما لو تبع للنفس وعدو فيه الدين، اعداء الدين هم الامريكان واليهود وماكدونالدز وهذه الظواهر المرعبة التي حلت مجتمعاتنا ونحن نظن انهم ارادوا بنا خيرا وارادوا ان يتربصوا بنا، وليس الامر كذلك. هم يريدون ان يجعلوا جميع الشعوب على سبيلتين حتى في الطعام والشراب، وكل شيء اسواق لتسويق منتج العام الاسلام. لعنة الله على الامريكان وعلى اليهود وعلى سائر الكافرين. فان الاعداء ثلاثه، راسهم الشيطان ثم النفس، لانها تدعو الى اللذات، تدعو الى اللذات الكفريه لصاحبها الى الدخول في الحرام الذي يسخط الرب. والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها. الشيطان يعدك بالصبر ويقول استحشاء لازين له في الارض ولا اخرجنه اجمعين، هل ادلك على شجرات الخلد؟ شوف الشجره المحرمه، الشيء الحرام دائما يتفاجئ نفس منه، النفس المؤمنه نفس من الحرام. تصور الشيطان يخلع على هذا المحرم القديم، هذا الجميل، هل ادلك على شجرات الخلد وملك لا يبلى وبسبب الخمور مشروبات روحيه، المشروبات الروحيه اللي تتعامل بغاز الجوع وبيسمى الراس ده ايه؟ فن الراس، فن الراس، فن البليل والفن الشمس الرقيقه اللي واقفه الشعبيه دي وعماله تصرفها وتزرعها وتخلي، وبعدين لما تيجي تقول يا اخواتك هذا حرام يجي فرج عادي كده الفنون. حتى الله جل وعلا قبره الراس يقول لك المسلمون يفكرون في ذكورهم انا لله وانا اليه راجعون. الله افضل من قدر، والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها. فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه. شفت بقى مجاهدة النفس في رمضان سيدنا ايه؟ ربنا بيحكي للشيطان عنها اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسجلت الشياطين. ده شخصك بقى وشخصك. عشان لما تنساش التليفون بعد كده هتبقى انت كنت نجحت في مجاهدة الناس ستسمع هذا التليفون. يقول فمن خالف هوى نفسه طمع الشيطان فمجاهدته نفسه خلاص انا غضبت حثها على اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. ده هو دي الخلاصه. هي دي الخلاصه انك تكون عبد طاعه. فرق بين عبد الطاعه والعبد الآلة. فمجاهدته نفسه حثها على اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. واذا قوي العبد على ذلك سهل عليه الجهاد واعداده. سهل عليه الجهاد على الدين. ثم حقها على النار. فالاول الجهاد الظاهر والجهاد النفسي. والثاني الجهاد الظاهر والجهاد النفسي اربع مرات. دي اخر حاجه. اربع مرات. حملها على تعدد امور الدين. اذا من هنا نفسك. حملها على تعدد امور الدين. دعك بقى من الظنون والاوهام لانك تظن كذا انا اتصور كذا واحد انا يعني متصور او في اتخاذ ولا البيض ان لا انا اتصور انه يدخل في الدين. الدين الذي انزله الله عز وجل على رسوله الامين صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظ يعني محفوظ. ومع ذلك قاعدين في هذه المساله تخيلات وتصورات وظنون. لا انا كده بكفل الظنون دي. عايزين كل حاجه نعملها في الدين الاول نتاكد هل ده المشروع اللي احنا نعمله. يعني مثلا هل عندك مثلا لو حرمت على نفسك اللحم الضاد تقربون من الله عز وجل وسام هقول له دي بدعه ضلال. هذه بدعه ضلال لا تفعل هذا خلاص لما تقولها نصبر عليها. طيب هل عندك هذا الاعتكاف في المساجد يثاب عليك ومما يتقرب به الى الله تعالى ولا تبشرهن وان تعاتبهن في المساجد. واعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف اصحابه من بعد وامهات المسلمين اعتكفن من بعد ايضا صلاة الله وسلامه عليه. طيب اذا تبشر السؤال الثاني هم الخليل ليس الاسلام. السؤال الثاني طب الاعتكاف مطلوب ان انا اعمل بس خلاص وعمال ابعت ناس يجيبوا طعميه وناس يجيبوا فراخ وناس يجيبوا مش عارف لبن وعايزين يقول نكت تريح الكلام وذكريات. بس هو ده الاسلام. بص انت تحت بص ده الاسلام رب الاسلام. لك انت تستشهد قبل تقعد الخلاف بتاعك تجيب فراخ هتضرب واحد تبكى واحد من الخلق. ما الذي سيجيبك في قبرك؟ القران
ليجادل العلماء
وينادي في السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه ادخله الله النار. يبقى ده عز خالق للنار هم ليجادل العلماء عشان بعد الفجر عشان لما نقعد بالفجر وينادي في السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه لا تجد عن الراس عن الشيخ راس ادخله الله النار. وروى الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يكتفى به وصف الله تعالى لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. هيجيب نفس الجنة وعرض الجنة بالكفر لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. يبقى المرتبة الثانية حملها على العمل بذلك. المرتبة الأولى إيه؟ حمدها على تعلم امور الدين. الثانيه حمدها على العمل الذاتي ثم حمدها على تعليم من لا يعلم. دي المرتبه الثانيه حمدها على تعليم من لا يعلم ثم الدعاء الى توحيد الله وابتلاء من قال تسليمه وجحد الاعمال. الجهاد بقى اعلى حاجه بقى في الجهاد جهاد على الله عز وجل في السيف واقوى المعين على جهاد النفس.